يا صفوة الخلق قد أصفيت فيك صفا صفو الوداد بلا شوب ولا دخل ألست أكرم من يمشي على قدم من البرية فوق السهل والجبل.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا مع بعض خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست بخصائصه، إنما هي بعض أشياء خاصة من حياته هو صلى الله عليه وآله وسلم. أذكركم أن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد أخبر أنه من كان له أدنى علاقة ولاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يمر على هذه التقدمة. وهذه التقدمة في الحقيقة كان من الممكن أن نسردها سردا أو أن نلخصها، لكن في الحقيقة أنا أردت بركة إخلاص ابن القيم. يعني قديما بعض مشايخنا كان يقول: أرجو من الناس أهل الوقت يعني ألا يكثروا من التصنيف ويأتوا بكتب السلف ثم يخدمونها ويقدمونها للناس، لأنها أكثر إخلاصا وأعظم بركة وأعمق علما. وكما رأيتم أنه مذ دلفنا إلى هذا الموضع، والمرء لا يعدم من فائدة صالحة. وكما قلت قبل ذلك أننا لا نتقيد بوقت ولا مقرر ولا يعني كما شئنا نقعد في السيرة إن شاء الله 20 سنة، لكن نريد من الإخوة أن يكون ما يتعلمه من السيرة يأخذه في سويداء قلبه ويسقطه على نفسه وواقعه. أخطر شيء اليوم أيها الإخوة أن أكثر الناس لا يعرفون الطريق إلى الله مفصلا، عارفه مجملا لكن مش عارف تفاصيله. عشان كده إذا جاء شيء يمس التفاصيل تاه، أول ما يلاقي حاجة دخلت في النص يتوه، مع أنني أعتقد وهو ينبغي أن تكون هذه عقيدتنا جميعا أن هذه الشريعة إنما تصلح ما فسد من الدنيا وتصلح لها، تصلح ما فسد من الدنيا وتصلح لها في جميع ميادينها في كل المجالات. وهذا ما أثار حسد اليهودي، الحديث اللي لعلنا نكرره كثيرا وهو في صحيح مسلم، حينما قال لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخلاء، فكان يحسدنا. الرجل اليهودي بيحسدنا علشان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل حاجة، حتى دخول الحمام والخروج، دخول للقضاء الحاجة يعني، والخروج من قضاء الحاجة. فهذه السيرة في الحقيقة هي ترجمة الإسلام، ترجمة الدين، لأنها ترجمة من أتى بالديانة عليه الصلاة والسلام. فكنا قد وصلنا إلى أمرائه صلى الله عليه وسلم مرورا بمؤذنيه وخدمه ومواليه، مش كده؟ ده كله مررنا عليه. هنيجي بقى للشغلناء من حول رسول الله في عمل عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة لما الإنسان ينظر إن فلان يكون أمير وفلان حارس وفلان، تلوح لنا فائدتان. الفائدة الأولى أن الناس إذا كانوا في بطالة تشاكسوا. يعني مثلا قبل ما أدخل إلى هنا أنا كنت بصلي في الدور الأسفل وفي بعض الإخوة جزاه الله خيرا جاب لي الكتاب وقال لي يعني اطلع بقى يلا. فأنا كنت عايز أسبح، يعني لو إحنا قعدنا سبحت تحت ما سبحتش هنا كان هيحصل إيه؟ هنقعد نتكلم مش كده؟ وده يكلم في ده وده يقول لي ده وهيحصل، هتلاقي فيه قصة حصلت في المسجد. لكن لو إن مثلا على ما سبح أم حد اتكلم كلمة، كلما شغل الإنسان كلما هدأ. عشان كده أكثر مشاغباتنا إنما تأتي من قبل الإيه؟ الفارغين اللي ما عندوش عمل. وفي الحقيقة بعضهم بيكون نفسه يعمل بس مش عارف أعمل إيه، مش عارف أشتغل في إيه. فكانت مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوظف الناس في إيه؟ في وظائفهم ومواضعهم. وقلنا للفائدة دي أنا أظن ذكرتها قبل ذلك، وقلنا أنها تنفع في البيوت، ان الانسان يعمل لزوجته وظائف ولولده وظائف بحيث ان البيت يبقى هادي، تلاقيه دايما مستقر في استقرار. لما يحصل دوشه وهيصه انما يكون بسبب ان في فراغ، في ناس فاضيه. الفائده الثانيه ايها الاخوه انه لا يصلح مجتمع يفعل فيه كل الناس كل الوظائف. وعايزك تاخد بالك بقى من الفائدة دي لأن دي تمس واقعنا بشدة. إن هنفاجئ نلاقي يعني مثلا إحنا قاعدين في المسجد الآن، هل كلنا هيدعي إنه يقدر يصلي بالناس ويظبط المايك ويقعد يدي درس ويظبط التكييف لو باظ؟ لو ادعينا كده مثلا وقدر إن المروحة دي اللي دوشانة دي حصل لها حاجة مثلا لا قدر الله ووقفت مثلا، وكلنا ادعينا كده وكلنا طلعنا عشان نصلحها، هتصلح؟ مش هتصلح. هتمسك انت المسمار ده يقولك لا 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 ده مش ده هي العصفورة اللي فوق. هتمسك العصفورة اللي فوق لا 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 ده المسمار اللي ماسكها في الحيطة، مش هتصلح مش كده ولا لا؟ فمش كل الناس يعرف يعملوا كل حاجة. اشكالية الوقت ان احنا معتقدين ان كلنا نقدر نعمل كل حاجة، فعشان كده مش قادرين ننجز ولا حاجة الا النذر اليسير. فلما يكون كل إنسان موظف في وظيفته وفي مقامه وفي مكانه ينتج فيه. أنت أمير تبقى أمير، أنت تدعو يبقى تدعو، أنت تحفظ القرآن يبقى تحفظ، مش كده؟ قال أبو عبد الرحمن السلمي مكثت في مقامي هذا 60 سنة، قعد 60 سنة يحفظ الناس القرآن. قال والله ما أجلسني إلا حديث عثمان رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الوظائف. وقلنا قبل كده اكتشف نفسك صح؟ اكتشف تعرف تعمل ايه. اكتشاف الذات يكون بايه؟ بسببين ذكرناهم قبل كده. الكلام ده كلام قديم المفروض الاخوة يبقوا حافظينه، لانه كثيرا برضو ما بيقول انا مش عارف اعمل ايه وعايز اعمل حاجة ومش عارف وكده. بشيئين يكتشف المرء ذاته، بشيخ تبقى ملازمه ومعاه يقول لك انت تنفع تعمل كذا. كان الشافعي ينظر الى اصحابه فيذكر فيتفرس فيهم فراسه ذهل لها التاريخ. الشافعي بص لابي يعقوب البويطي قال له انت تموت في الحديد، في فتنه خلق القران ايدوه بالحديد ومات في السجن فعلا. ونظر الى المزني وقال هذا لو ناظر الشيطان لقطع، ده يقدر يناظر اي حد. فكان المزني كما تعلمون في 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 يعني كان مجتهدا في المذهب، وبعدين عدى بقى يخالف المذهب كمان في مسائل. وكانت المراه ومختصر المزني عند الشافعيه طار في كل الدنيا، لدرجه ان المراه قديما كانت تقول لزوجها كانت تقول لزوجها لو لم أجد في جهازي مختصر المزني لا أسمح لك أن تدخل بي أو تبني بي، مش هيبقى في دخلة إلا لما يكون في جهاز إيه؟ مختصر المزني. شوف مختصر المزني النهاردة بقى إيه؟ الله المستعان. أنا مش عايز أتكلم لأن طبعا أول ما بتكلم في زوائد الزواج بيجي في دماغي عدوي اللدود اللي أنا بحبوش اللي هو إيه؟ النيس. النيش الذي لا فائدة منه إلا الغلاسة، تلاقيه غلس كده قاعد في الانتريك غلس. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في أمرائه صلى الله عليه وسلم. منهم باذان ابن ساسان من ولد بهرام، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن كلها بعد موت كسرى، فهو أول أمير في الإسلام على اليمن، وأول من أسلم من ملوك العجم. الله. طب أمير أجنبي بيكلمه النبي إزاي صلى الله عليه وسلم، وكيف يأمره وينهاه؟ ده أمير من الأكاسرة. وأمراء بقى، أمراء ولاد أمراء، دول سلالة أمراء. أسلم فأمره النبي عليه الصلاة والسلام، كيف ساس رسول الله هذا الأجنبي؟ عشان اللي بيقول النهاردة أنك لما تحكم بما أنزل الله ما تعرفش تتفاهم ولا تتعامل، المعاملة الوحيدة التي يعجز عنها الإسلام معاملة الإيه؟ السياسة القذرة الذين يتعاملون بها، المخاتلة وما يسمونه بالغيبة السياسية والنميمة السياسية وأحيانا العهر السياسي، مش كده؟ ده الإسلام ما يعرفوش، ده ما يعملوش ده. إنما الذي نحسنه إذا أتينا بالسياسة الشرعية نسوس بها الدنيا برمتها. يعني يبقى كان النبي عليه الصلاة والسلام يسوس العرب والعجم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت باذان ابنه شهر ابن باذان على صنعاء وأعمالها. ثم قتل شهر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صنعاء خالد بن سعيد ابن العاص. بدأوا يبغضون بني جلدتهم أو بني جلدة الأمراء الذين كانوا عليهم. في أمراء، الأمراء الأكاسرة كانوا دائما بيكلموا الناس من فوق، ودولة الأكاسرة كانت أقوى من دولة الروم يا إخوة، كانت أقوى منهم. عشان كده لما جاء المثنى بن حارثة رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه وأراد أنه ياخد جيش، قال له لما خالد بن الوليد ساب العراق وراح للشام ليدرك إخوانه أيام اليرموك وفتوحات الشام بأمر أبي بكر رضي الله عنه، مات أبو بكر فكان عمر، فجي المثنى وقال له عايز جيش، عايز أقاتل. فدعا عمر الناس للقتال فلم يقم منهم أحد، لأن كانت الفرس دولة صادمة قوية، وطبعا لم يقم منهم أحد. ليه؟ لو حد قالها دي يبقى شاطر يعني. ها؟ لا لا لا، لأنه كان هذا الجهاد فرض كفاية، مش كده؟ لا، هو لو كان حضر الصف يعني طلع الفرس ولا جد الفرس حتى وقف لنا على الحدود، كان يسع حد ان يقول لا؟ ده فرض عين، حضر الصف. انما كان بعيد ده ايه؟ فرض. فهم قالوا بقى خلاص ده كفاية، قد يكون له الكفاية، وسكت. فدعاهم عمر رضي الله عنه وخطب فيهم، وبعدين خطب فيهم المثنى ابن حارثة رضي الله عنه حتى خرج اليهم ايه؟ حتى خرجوا اليه وبدأوا فالمهم ان دولة الأكاسرة كانت دولة قوية تكلم الناس من فوق، يجيله رئيس الدولة قوية جدا من العرب يقوم مخلي السكرتير بتاع البلدية بتاع رئيس البلدية يقابله، عالي شأنه، كان متكبر كده. فلما ولي هؤلاء على اليمن زي ما تقول أهل اليمن امتعضوا منهم، فلما استشعر رسول الله هذا، كأن هذا يعني كأنه استشعر ده ان طلع اول واحد من الفرس والتاني كمان هيبقى من الفرس، لا هم هيبقوا كلهم فوق زي زمان، هنقول خلاص بقينا احرار بالاسلام بقى. فلما حصل الناس اشتبكت معاه فعزله رسول الله بايه؟ بعربي عشان المسائل تهدى. وهو ده من رام الاصلاح. تلاقي دايما عمليه العزل والتوليه في الدوله تحت الامراء الصالحين عمليه ايه؟ دائمه على طول. اقرا كده شوف سيدنا عمر عزل قد ايه وولى قد ايه، دائما علشان خاطر يتجدد ما عنده، عشان لا يحتقن الناس، مش احتقان عند الخلق، لان غضبة الناس مضطربة، غضبة الناس لا عقل لها. والفتنة ايها الاخوة، الفتن اصلا تصيب العقل، والفتن تصيب اللي هو ايه النظرة اللي هي النظرة فيما بعد، تلاقي نفسك اعتبرت أشياء بعد كده غلط. وإني لأذكر عليا رضي الله عنه، إيه رأيكم في علي بن أبي طالب؟ الملك والسؤدد والشرف بحر العلوم الغمر العميق رضي الله عنه. ومع ذلك لما وقف يوم الجمل قال له الحسن لا تقاتل. ويوم الجمل ده الحقيقة اللي حصل مجمله يعني ان الخوارج وقعوا بين سيدنا طلحة والزبير وبين سيدنا علي، وقعوا بينهم. رايح طلحة والزبير بيسألوا عنه، راحوا نازلين رضخوهم بالحجارة. كان سيدنا علي بيجهز الجيش وراح على معاوية عشان معاوية لسه ما بيعش، فرايح على معاوية فقالوا له الحق ده الزبير جاي وطلحة وبيحاربونا. ده اللي اتنقل له، فعمل ايه؟ رجع وصف للحرب بقى، قال لك ده بيحاربوني فصف للحرب. فالشاهد ان فضلوا يوقعوا بينهم لحد ما اشتبكوا. كان سيدنا علي عايز ايه؟ هخبطك خطتين وترجع تمشي ونصف الموضوع بعدين، بس ايه؟ اردعك اسجرك. وده كان حق امير المؤمنين ولا لا؟ طيب حصل كده، مات ما يقرب من 40,000. فلما رأى علي رضي الله عنه الرؤوس وهي تندر، خد بالك لما بص سيدنا علي اشتبك الناس، لقى الناس رؤوسهم بتطير وفي موت ودم، احتضن الحسن وقال انظر يا حسن انظر يا حسن. فقال ألم أكن قد منعتك؟ يا أبا مش أنا قلت لك بلاش، هيشتبك وهتكبر. فأحيانا تلاقي الأمر إيه؟ لذلك كان الحاكم العاقل ينبغي أن يعمل إيه؟ أن يسوس الناس. عارف يسوس يعني إيه؟ يسايس الناس. عملية العزل والإقالة والكلام ده في الحقيقة دي عملية كانت هامة جدا. ومعلش خلوها بين قوسين، أنا افتكرت بعض الإخوة قال لي ان في اخوه كثر كانوا قالوا ان انا لازلت قاعد في التحرير وحاجات زي كده. لا، احنا وجهه النظر لما قلنا ننزل يومها من اسبوعين، فاكرين قلنا ننزل ليه؟ ان دايما الناس اللي هم المزورون والممخرقون والمموهون لما بيلاقي ان حدش ليه ظهر بيشتغل، انما لما يحس ان ممكن يبقى في كده ايه شوكة وقوة وبتاع بيلم نفسه شوية. فقلنا لما نبقى كتير لما يجي يحكم بالحق، مش كده؟ ما حكمش وراحت المسألة وخلاص وأطبق عليها وجاء قانونيون وقال لك خلاص كده ما تطمعش في الشيخ حازم تاني، يبقى نعمل ايه؟ نروح على بيتنا بقى، مش كده؟ ما كانش بعد كده له معنى. ده اللي أنا قصدته يومها. وأنا لازلت أقول لك أنه ليس من ديننا، ودي برضو من أصولنا اللي لازم نرجع إليها عشان تبصر في الفتنة كويس. إيه اللي من ديننا؟ مش فاكرين حديث الغربلة اللي بقوله لك كتير قوي؟ حديث الغربلة يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة. الحديث ده بقاله معايا شهر ونص كده ولا حاجة، وأنا عايش بيه كل شوية صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، من كتر ما أنا شايف الحديث بيصف إزاي الواقع وبيقول إيه في هذا الحديث. قالوا له الحل إيه يا رسول الله لو عشنا في الزمن اللي كله داخل في بعضه ده؟ قال لهم ايه؟ اول وصية خذوا ما تعرفون. يبقى ما نعرفه ايه؟ ما نعرفه انه لا يمكن المرء بالاعتصام ولا بالتظاهر ولا بالبلبلة ولا يمكن سياسيا برضه ولا لا؟ برضه مما نقول لا، مش سبيل واضح ولا متضح، وإنما أخفق قبل ذلك كثيرا. لكن لما أجاز العلماء بعض هذا أجازوه عشان قال لو حصل فيه إتيان بمصلحة، يعني ممكن تخرج وأنا زعلان ومتضايق قوي وتقف شوية كده يروح إيه يوم يفيء إلى قولك، خلاص يبقى جاء بمصلحة ممكن، إنما دون ذلك لا. إنما ديننا العرفاء، كل قوم اليوم عريف نقيب يجي يكلم ويعرض قضيته وخلاص. او بقى لو زاد، انا برضو الكلام ده قلت لك وبأكرره لك عشان تعرف السبيل. طب احنا هنعمل ايه؟ الحل ايه؟ لو زاد الامر عن حده وحصل بقى ان الحاكم استوجب الخلع، عندنا استجاب الخلع للحاكم زي ما عندنا احترام الحاكم، يعني زي ما عندنا اسمع واطع ولولا عبد كأن رأسه زبيبة، عندنا ايه؟ الا ان تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان، تطلع تشيله. طيب امتى الكلام ده يكون ايه؟ ده دين، دي شرعتنا بقى، دي سياستنا احنا، سياسة شرعية. كيف يكون هذا؟ اذا ارتكب الحاكم ما يوجب نزعة يطلع يتنزع، ينزعه امراء الصدق بفتوى علماء الصدق، يوم طالع انزل مرضيش ينزل واستقوى بشوكة يحاربوه اذا كان لهم شوكة، ملوش يرجع للاصل التاني اللي هو اسمع واطع واسكت واصبر على ظلمه عشان ما يبقاش المسألة أكبر أكبر مما يكون. فهذه أحاديث تعمل أيها الإخوة ولازم ندرسها. وأنا أتمنى أن احنا نطلب من مشايخنا الأكاديميين تدريس كتاب غياث الأمم النهاردة، لأن النهاردة ده بقى الكتاب غياث الأمم مختصره اختصره الدكتور محمد أحمد الراشد في كتاب اسمه الفقه اللاهب، اشتريه، اسمه الفقه اللاهب، شال منه الحواشي والاستطرادات وكده. كتاب الغياث الأمم مجلد كبير بقى، خلاه بقى صغير كده بحيث انك تعرف ايه هي السياسة الشرعية، لحسن تفاجأ تلاقي نفسك تضرب يمنة يمنة ويسرى. الشاهد ان دي سياسة النبي عليه الصلاة والسلام، الإحلال ومراعاة الشعب والنظر إليه عشان عدم الاحتقان، وإلا هتبقى فوضى كبيرة جدا جدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير. وولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر ابن أبي أمية المخزومي كندة والصدف، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسر إليها، شغلوا بمرضي عليه الصلاة والسلام. فبعثه أبو بكر إلى قتال أناس من المرتدين بعدها. وولى رسول الله زياد بن أمية الأنصاري، وولى أبا موسى الأشعري، وولى معاذ بن جبل، كل دول أمراء النبي اللي كانوا يصلحوا بقى أنه إيه يكونوا أمراء له عليه الصلاة والسلام. وولى أبا سفيان صخر بن حرب، عشان الشيعة بيقول لك كان عدوا لله ورسوله، خد بالك من ده، يقول إيه وولى أبا سفيان وولى ابنه يزيد. لو كان هذا عدوا يا النبي صلى الله عليه وسلم بيداريه، معلش عشان تعدي ومش عايزين مشاكل، وابو سفيان شوكة في الناس، اوليه وولي ابنه خلاص، اوليه هو وخلاص مش كده، لكن لا اعلي من قدر ولده. انما كان مخلصا لهذه الشريعة رضي الله عنه، ولم يكن الا على هذا النهج. وولى عتاب ابن اسيد مكة، وإقامة الموسم بالحج بالمسلمين سنة 8 وله دون 20 سنة. وولى علي بن أبي طالب الأخماس باليمن والقضاء بها. في الحقيقة أنا كنت عايز أقف عند الحتة دي، أن عتاب بن أسيد رضي الله عنه تولى هو عنده كم سنة؟ قول 18-17، وكان أميرا. وعلى مين؟ على مكة. ده مش كمان مش في حتة صغيرة كده على جنب، ده أمير مكة واللي ولاه النبي نفسه عليه الصلاة والسلام. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا ولي هذا. عتاب بن أسيد أقام معهم الحج، هو ده النفق أيها الإخوة الذي نريد أن نستثمر فيه شبابنا. إن النهاردة كثر الذين يتكلمون عن الشباب صح، ويعتبرون مقامهم ومقدارهم صح، لكن كثيرا منهم نحى بهم ذات الشمال، حط الشباب في غير موضعهم. أما إسلامنا فقد تحدث عن الشباب صح، لكنه وضعهم في موضعهم. حد فيكم عنده 19 سنة يقدر يطلع في رحلة سياحية يدلهم على الحج ويفتي الناس فيه؟ رحلة سياحية، مش ياخد كل فوج الحج، مش يقولوا له ان انت امير الحج، لا يفتي، لا يستفتى احد الا انت. حد يقدر يعمل كده؟ عندنا 19 سنة يعرف يعمل كده؟ بقول لك شركة سياحية، شركة بتطلع فوق 100 نفر، يقول لك تعالى وانت اللي تولى هؤلاء، علمهم وفتيهم، ولو غلطوا في حاجة علمهم كيف يجبرونها، واطلع مر بهم على المواضع التي تقوم فيها يقوم فيها الحج، فريضة الحج. مين اللي هيعرف يعملها دي؟ هي دي الأصول أيها الإخوة، تنشئة جيل يستثمر شبابه. أنت تعيش في درة غالية من عمرك الآن، لم يعتبرها رسول الله إلا تخصيصا، مش كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 5، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. وخد بالك من اللفظة دي، عن عمره فيما أفناه. العمر بيفنى وبيخلص، فني يعني ايه؟ خلص، مش كده؟ فينيتو، خلص يعني. العمر بيفنى تلقائيا ولا لا؟ مفيش صفة جديدة للعمر دي، ان يوم بعد يوم بيخلص السن بتاعنا. الأيام تأكل من الإنسان، إنما أنت أبعاد فإذا مر يوم ذهب بعضك، مش الحسن بيقول كده؟ إنما لما اتكلم عن الشباب خصه أولا، مش الشباب ده من العمر، من جملة العمر، ومع ذلك قال وعن عم وعن شبابه، هيسأل عنه سؤال خاص. بين مرحلتين من الضعف والعجز، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا، وشيخ رضا هنا أصلا بحب الشيخ المنشاوي قوي بيقراها كده، فسألت شيخنا فقال لي دي برضو تاريخ في حفص نفسها مش بره يعني. صح؟ ماشي يا عم، كويس ان انت هزيت لي راسك اكدت لي. بين مرحلتين فيهم ضعف، اذا العنفوان بقى فين؟ في الشباب. طاقة عظيمة جدا ينبغي ان توجه صح لحسن تفاجأ، ونحن في توجيهها في هذه الاونة اما بين الشطط وبين الايه؟ التخميل، يا اما نخليه ما يعملش حاجة خالص، يا اما نخليه دائما شاذ طالع بره الطريق في اغلب ما يكون عليه. هو ده السبيل ايها الاخوة، معرفة الديانة وبذل المهجة فيها. تعرف دينك، تعرف الشريعة، تعرف اسقاط الشريعة على الواقع كيف تصنع، وكل ذلك في ظل الشيوخ. نفسي تحفظ البيت ده وتكتبه عندك، ان الامور اذا الاحداث سيرها دون الشيوخ ترى في سيرها الخلل. طول ما الأحداث يأخذونها يمنة ويسرة، عشان كده لما الراجل جه يشتم قبيلة قال لك شيخهم عقلهم زي الشباب، الشيخ عقله زي الشاب بالضبط، فقال ايه؟ قال سواء كأسنان الحمار، كأسنان الحمار فلا ترى لذي شيبة منهم على ناشئ فضل. كل واحد، إنما عقل الشيخ وتريث الشيخ غالبا مش موجود عند الشاب. عشان كده لما طلع عمرو بن ود، عمرو بن ود دخل يوم ايه؟ عمرو بن ود ها؟ يوم الأحزاب ولا يوم خيبر؟ يوم الأحزاب. الخندق كان ماشي كله واسع، وبعدين جه في حتة كده ضاقة من المسلمين، فجاء الفرسان الأكابر زي عكرمة رضي الله عنه، راحوا نطين الحتة دي بالخيل بالفرس، نطاها بالفرس كده، فرح نطتها الحتة دي برضو مين؟ عمرو بن ود. ثم أقبل يخطر بسيفه ويقول من يبارز؟ فقام علي وقال أنا يا رسول. غزوة خيبر دي كانت الأحزاب كانت سنة كم؟ 4 هجرية. احنا كده محتاجين بقى نمد بعد الأول الدرس اللي جاي، لا ولا لما نخلص السيرة نبقى نمد بعدين. سنة 4 هجرية. انتوا فاكرين لما قلنا عن فضل السيرة قلنا ايه؟ كان عروة يقول يا بني تعلموا السيرة كما تعلمون السورة، تعلموا الغزوة كما تعلمون السورة فإنها شرف آبائكم. ده شرفنا بقى وعزنا، وهو ده ما يصنع فينا الشجاعة والمروءة والقوة الفائرة المنضبطة، واللي هي دي برضو معلش خليني برضو أعمل قوسين كده تاني، كثرة أقواسكم النهاردة الليلة دي، اللي هي دي برضو إيه؟ ضابط الفتنة. الفتن تحتاج إلى شجاعة ومروءة، وتحتاج إيه؟ إلى ضبط النفس. واخدين بالكم يا أخوانا؟ في الفتن أحيانا تحس إنك محتاج إنك تطلع تقف في الوش وتنادي، وأحيانا تحس إنك إيه؟ لا محتاج ترجع، محتاج ترجع على حسب إيقاع الواقع ونظرة الشيوخ له، الناس الكبار الذين عركتهم السنون الفاهمون الفاقهون. وده يتضح جليا في سيدنا عمر. بص الحديث ده كده، والله إنها لفائدة عايزك تتعلمها دي. حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما كما في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال من يحدثنا بحديث الفتن؟ فالكل رفع ايده وقالوا فتنة الرجل في ماله وأهله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فقال عمر ليست هذه أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر، الفتنة لا بتنقطعش. فقال حذيفة أنا يا أمير المؤمنين. قال أنت لله أبوك، أنت دارس باب الفتن، أنت لله أبوك. فقال له حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الحديث أنتم حافظينه. في الآخر قال له عمر رضي الله عنه، قال له حذيفة: يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها أهادم الفتن، بينك وبينها باب مغلق. فقال له عمر: يكسر أم يفتح؟ خد بالك، يكسر أم يفتح؟ فقال له حذيفة: يكسر يا أمير المؤمنين. قال: أنت لا أبا لك، قل يفتح، فإنما فتح يوشك أن يغلق، مش كده؟ ما تفتح الباب ممكن يقول لك اقفله. قال: بل يكسر يا أمير المؤمنين، إني حدثتك حديثا ليس بالأغاليط. أنا بكلمكش بالكتب أهل الكتاب كل واحد يكتب بإيده، لا، ده أنا بقول لك حديث سمعته من النبي. الكلام ده سمع يا حذيفة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عمر غلق الفتنة. النبي شاف سيدنا عمر جاي كده، قال إيه؟ قال عمر، أو قال: هذا غلق الفتنة. إيه غلق الفتنة؟ زي ما تقول كده إيه المسمار اللي بتقفل بيه الباب، الشنكل اللي بتسنكر الباب بيه، يروح إيه؟ قال هو عمر ده الباب القافل على الفتنة، لو مات هتتفتح. ولما مات فعلا، من يوم عثمان إلى هذه الساعة 9:30 وإحنا إيه؟ في فتن، صح ولا مش صح؟ طب أنا عايز أسألك سؤال، لما سيدنا عمر قال لسيدنا حذيفة عن الفتنة، قال له: يا أمير المؤمنين، ليس عليك منها بأس. ليه ليس عليه منها بأس؟ لا، عايزين نبحث في شخصية عمر، ليه ليس؟ تعال قول لي كده، افحصوا عمر، وده خليه بيننا وبين بعض واجب مش تكليفي، واجب أخوي كده. روح ادرس سيرة سيدنا عمر وشوف شمائله، ليه كان سيدنا عمر هو اللي الفتنة؟ في حد مننا ممكن تعدي عليه الفتنة كده وتعدي؟ ما تخبطوش، ما تجيش، لا بلاش. في حد ممكن الفتنة ما تخشش من ناحيته أصلا؟ في طبعا. هتبقى ازاي بقى؟ ايه اللي هي المقومات اللي نعملها؟ من المقومات اللي في سيدنا عمر طبعا، المقومات تجاوب عمر من اول وهلة مع جوهر التوحيد، الاسماء والصفات، كده ولا لا؟ برضو لو حد يعرفها دي نفسه اديله 10 جنيه. لا 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 لا، الاسماء والصفات ايه؟ اول ما سيدنا عمر كان ماشي، فواحد قابله قال له: رايح فين؟ قال له: رايح اشوف الناس. اللي كان سيدنا عمر شغلته انه يروح على المسلمين كل يوم يكسرهم ويروح، يفضل يضرب فيهم ويروح مروح. فقال له: انت رايح فين؟ قال: هشوف المسلمين. قال له: لا 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 لا، ولا تشوف المسلمين، ده هتطلع بره، اختك اسلمت. قال له: اخت انا؟ اسلمت. يا نهار، معقول؟ فانطلق الى بيتها، وكانت تحت سعيد بن زيد، مش كده؟ وكان معاهم خباب بن الارت بيقرا معاهم قران. فطرق الباب، مين؟ عمر. جريوا الاثنين جوه، عمر ده هيقتلنا لو شافنا قاعدين هنا وانت اسلمت واخته. فتحت اخته الباب فصفعها صفعة، تعرفين القصة يعني، قالت ايه؟ فانطلق قرطي فما وجدته الى الان، راح ما نعرفش راح فين، يعني كأن دي سياحة الذهب يعني، بقى سراب رضي الله عنه. المصحف، قالت له: الا المصحف، انك امرؤ نجس. راحت افتح قوس تاني، هتبقى الساعة 12 بالليل على ما نروح. الواحد تعبان قوي، شوف القوة دي، لا انت مشرك نجس، طب اعمل ايه؟ قالت له: خش اتوضى. راح داخل متوضى، امسك المصحف. طبعا دي مسكه ايه؟ مش قضيته انه اتوضى، هو الوضوء يعمل ايه مع المشرك؟ ولا حاجة، مش كده ولا لا؟ بس قضية المصادرة على المشرك ان انت تنزل اولا على ما على 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 ارادتي دي اولا، يعني تبقى درجة تانية يعني. ثانيا ان ده من جملة الدعوة، عايز ادعوه، فممكن، لان انا عارفة ان، بصوا يا اخوة، كانوا اذا ارادوا سفيرا ارسلوا عمر، بيعرف يتكلم دبلوماسي. فعرف اخوها، راح داخل متوضي وجت، اسمع اسمع، بسم الله الرحمن الرحيم، قال: اسماء جميلة ومعان عظيمة. شفت دي؟ لأول وهلة سمع الرحمن الرحيم، عرف اللي احنا قاعدين نبحثها مع بعض، ان الرحمن اسم مش عربي والرحيم اسم عربي. تقدم ازاي اللي مش عربي على العربي؟ تطميعا لعباده. اوعى تنسى كلام البغوي رحمه الله لما قال الرحمن،
الذي يرحم الكل, يرحم الكل, كل المسلم والكافر, عشان كده هو رحمن الدنيا. أما الرحيم فبتاعت الآخرة بس, للمؤمن بس مش للكافر. فقدم الرحمن تطميعا لعباده عشان المؤمن والكافر يطمعوا في ربنا وفي التوبة إليه, عشان الشباب ما يقولوش مش عارفين نعمل ايه, أذنبنا كتير قوي. لا اطمع. شفت التجاوب مع الأسماء والصفات. المهم بقى من الصفات اللي احنا عايزينها هنا قوة مع ضبط النفس. سيدنا عمر خرج من عندها وفي قلبه الإسلام صح, راح داخل على دار الأرقم خبط على الباب, من عمر, نفس الموضوع, ينهار أبيض ده هنتلطش بقى كلنا النهاردة. أول ما قال عمر الناس كلها, لكن كان في الحقيقة بقى الحظ بتاعنا القدرنا ان كان سيدنا حمزة أسلم قبليه بثلاث أيام. أول ما لقاهم كده سيدنا حمزة راح مزمجر وقام وقف وقال يا رسول الله وإيش عمر, يا عمر يعني إن كان له عندنا حاجة أنجزناها له وإلا قتلته بسيفه. مش هطلع سيفي أنا, حموته بالسيف اللي في جيبه هو. شفتوا الشجاعة بقى في وقت الشجاعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم, هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا 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 مش هطلع له, مش هطلع له حد. قال لا لا خليك انت بقى, وخرج إليه بنفسه عليه الصلاة والسلام. ففتح الباب وأخذه من تلابيبه. انت كل شوية ما تشوف مسلم تكسرهن. فتح الباب ومسك سيدنا عمر. سيدنا عمر كان ايه, كان طوالا, فالنبي صلى الله عليه وسلم مسكه كده صح صح. ايوه احسنتوا, ادتوني امل بقى كده. احنا قلنا في وصفه كان لا يطوله احد, كان هو ربعه عليه الصلاه والسلام الى الطول اقرب. اي حد يمشي اطول منه حتى لما تقيس بالمقاس, لو مشي جنب النبي بان يبقى انا اقصر منه. فامسكه النبي من تلابيبه, وفي روايه وجثاه. جثاه يعني ايه, قعدوا على ركبه. شفت عمر مسكوا النبي كده وراح منزله كده, راح برك على الارض. شوف لو جبت لي لوفرينو عشان يعملها في حد ما يعرفش. تعرفوا لوفرينو الاخوه فين؟ كان في اخ هنا عضلاته جامده ما شاء الله, بيقعد هو اللي تلاقيه عارف الجماعه دول, الجيل القديم لوفرينو ده العملاق الاخضر. راح جساه ثم قال اما لك ان تؤمن يا ابن الخطاب؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشاهد لسه مسلم دلوقتي. وإحنا لما بيجي الأخ ملتزم جديد بنقول حن عليه ومعلش, ولو غلط فيك ولا حاجة استحمله, لأنه لسه جاي من إيه, من برة وأخلاق برة لحد ما يتهذب هنا. سيدنا عمر بأخلاق الشرك لما جثاه كان المفروض يعمل له إيه, طب اوعى إيدك كده والله ما أنا مسلم, وياخد بعضه ويمشي. مش ده كان ممكن يبقى الواقع ولا لأ؟ لكن في قمة ما وصل إليه من قهر كان منصفا. أو ده يا أخوانا ضبط النفس مع قوة, مع الشجاعة والقوة في الدين, القوة مع ذلك إيه, ضبط النفس. شفت يوم الحديبية عمل إيه, دخل وقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ طبعا لا ما زعاش كده, استغفر الله. قال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل, فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال أنا رسول الله ولست عصي. خلاص. فذهب إلى أبي بكر قال له نفس الكلام. كان قبليها عمل إيه, جاء إلى أبي جندل وأشمه كعب السيف. السيف سيدنا عمر كده راح جايبه جنبه كده, جاب كعب السيف كده ونغزه بيه في جنبه كده, وقال يا أبا جندل وهل الكافر إلا كلب؟ طير رقبة أبوك وخلصنا. فقال فما يمنعك أن تفعل أنت يا عمر؟ قال أنا لا أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي ما تعملش. في شدة أنتوا عارفين أبو جندل ده ضرب أبوه سهيل بن عمرو, مسك غصن شوك وفضل يديله في وشه لما جاب دم وشه كله, لدرجة أن الصحابة من الغيظ عيطوا. هل من الممكن أنت لما تتغاظ تعيط؟ أكيد أكيد في الأيام دي بنعيط كتير من الغل مش كده؟ تتغاظ تعيط من الغيظ, عيطوا مش قادرين يعملوا حاجه, والنبي بيقول لهم لا محدش يتحرك, محدش يتحرك. ابو جندل روح للمشركين تاني, روح للمشركين تاني, حاضر. فكان نزل قول الله ان فتحنا لك فتحا مبينا, حينما يهزم المرء نفسه يبقى فتح مبين. خدتوا بالكم يا اخوانا؟ لما نروح بقى لغزوة الاحزاب تاني بره القوسين، خلاص احنا قفلنا القوس كده. غزوة الاحزاب بقى حصل فيها ايه؟ غزوة احنا متطلبين منك في الفتنة عشان تنجو ايه؟ قوة وشجاعة وايه؟ وضبط النفس. خرج مرحب فقام له علي رضي الله عنه، عمرو بن ود، فقام علي قال النبي من لعمر؟ سيدنا علي قال له ايه؟ قال له انا يا رسول الله. قال انه عمرو، اجلس. من لعمر؟ قال علي انا يا رسول الله. قال انه عمرو، اجلس. من لعمر؟ قال انا يا رسول الله. قال انه عمرو. قال وان كان عمرو يا رسول الله؟ ان شاء الله يطلع مين بقى ان كان حتى عمرو. قال له النبي فدونك، اطلع له. طب النبي كان معاده ثلاث مرات دول ليه؟ علشان يتعود علي الا ينساق لغضبه. شفت دي؟ ده من جملة ده بقى تهذيب الشباب، استخدام الطاقة، ان الشاب لا يهذب الا تحت الشيخ. لكن من غير شك ايها الاخوة ان الشباب ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن كثيرا، يعني انا في الحقيقة لينا خطبة اسمها البركان الخامل، ان الشباب ده بركان لو تفجر لأخرج ثورة وثروة، لكن الاشكالية ان ينظم، يهيأ، ان يكتشف الشاب نفسه، يكتشف نفسه بالشيخ ويكتشف نفسه بالقراءة عن السلف. فإذا قرأت عن قوام الليل وفيك من يقوم الليل حتى نفسك قمت بالليل، قلنا قبل كده قد يكون فيك عثمان وأنت لا تدري. فلما تقرأ تيجي تجرب كده تقيم الليل نفسك قمت الليل كله، نفسك ختمت القرآن كله في ليلة مثلا. قد يكون فيك خالد بن الوليد وأنت لا تدري، أن تكون سيفا على الكافرين وأنت مش عارف. لما تقرأ عن السلف تحت مظلة شيخ يفهمك ويقدمك. الشباب أيها الإخوة لا ينبغي للشباب أن يهملوا أنفسهم، لازم تبقى متطلع. هذه الحماسة التي فيك ينبغي أن توجه، بس توجهها إلى مقامها، توجهها إلى دينك، ثم ستنجز فيه إنجازا. والأمم إنما تقاس بشبابها. قال الله عز وجل حينما ذكر لنا قصة إبراهيم، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا إيه؟ سمعنا فتى. ليه تذكرت فتى هنا؟ خلاص سمعنا إبراهيم هو اللي قال الكلام، على هو اللي بيشتم الآلهة بتاعتنا مش كده؟ وكان يستقيم الكلام. ليه سمعنا فتى؟ توصيف ان اللي قام لوحده قدام الجمهور ده كله ووقف وصبر انه يترمي في النار ويقلعوه ملط ويحطوه على المنجنيق في نار ربما لم تشهدها الأرض قط قط، ومع ذلك صبر. فتى، هو ده شغلك، ان تقوم صادعا بالحق تحمل عبئه، بس فين؟ في مجراه. احنا قلنا للإخوة في درس الهداية نفسك اغلى شيء اذا لم يتضح سبيل الله عز سبيل الله عز وجل. اغلى حاجة عندنا نفسك، لو السبيل مغبش مش عارف ده ايه، اما اذا اتضح السبيل الى الله فنفسك ارخص شيء، مش كده؟ لما وقف سيدنا عمير بن الحمام وشاف المشركين فقال النبي قوموا الى جنة او السبيل اتضح، اهو الجنة ايه هتبقى شهيد اهو. اللي بيقول كده مين؟ النبي عصمة، مش حد بيجاملني. قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. فقال يا رسول الله ارأيت ان قاتلت هؤلاء فقتلوني؟ قال فانت في الجنة. قال بخ بخ. قال ما حملك على قولك بخ بخ؟ فقال يا رسول الله إني أريد أن أكون من أهلها. قال أنت من أهلها. قال أدخل الجنة؟ قال إي والذي نفسي بيده، والله تدخل الجنة، ما بينك وبينها إلا أن يقتلك هؤلاء. فأخرج تمرات ثم قال لئن أنا عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. بص السبيل بقى لما واضح قدامه بقت نفسه قد إيه. فخرج إليهم يخطر بسيفه نحوهم وهو ينادي اللهم خذ من دمي اليوم حتى ترضى. يا رب صف دمي النهارده، طالما السبيل واضح مش كده ولا لا؟ انما دون ذلك لا. ايه ده؟ ابيعه على باب الجامع؟ دي هديه من بعض الاخوه جزاكم الله خيرا. ماشي، بس الاسئله خلاص خلصت. الشباب أيها الإخوة، الشباب، الطاقة العلمية. عائشة رضي الله عنها مات النبي عنها وعندها كم سنة؟ 19 سنة. في الحديث الضعيف اللي متنه منكر، خذوا شطر دينكم عن هذه الحمراء كانت وجهها أبيض جدا. احنا قلنا في وصف النبي الأحمر عند العرب اللي هو ايه الأبيض المشرب بحمر، فكان وجهها أحمر جميل رضي الله عنها. فقال خذوا شطر دينكم. العلماء بيقولوا ده حديث سند ضعيف ومتن منكر. ليه متن منكر؟ قال لك لأن عائشة علمت الأمة أكثر من نصف الدين، مش النص بس ده أكثر، وهو ده اللي خلاها تناطح خديجة. العلماء بقى يتخانقوا مع بعض، هي خديجة اللي أفضل ولا عائشة اللي أفضل؟ اللي بيفضلوا عائشة بيقولك عشان علمت الأمة، حفظت الشريعة 19 سنة يا إخوة. مات رسول الله عنها وهي بنت 19 سنة، بنى بها وهي ابنة 9 سنين، وقعد بعد كده فترة المدينة رضي الله، كانت 18-19 سنة وحفظت على الأمة دينها. عبد الله بن عباس قال عمر رضي الله عنه خذوا العلم عن هذا الغلام الذي لم تستوي شؤون رأسه. عارف يعني لم تستوي شؤون رأسه؟ لسه بيعملوا طفيرة، لسه صغير، لسه شعره كله ما اكتملش، ما تطلعش شعره كده تلاقي كل رأسه مليانة. الطفل الصغير تلاقي حتة كده أرعى شوية مش كده؟ قال له لسه صغير اهو، خذوا عنه العلم، ده عنده علم رائع. العبادة، عبد الله بن عمرو بن العاص شاب يقوم الليل كله ويختم القرآن في كل يوم، فقال عمرو بن العاص أبوه قال لا أزوجنه عشان بقى يعني إيه أخليه يبقى يشوف الدنيا شوية عشان يحصل توازن، بدل ما يبقى في العبادة على طول، لا أعمل له كده ناخد وندي، من جملة تهذيب نفسية الولد. راح مجوزه فزوجه أعطر العرب وأعظمهم نسبا، جوزه امرأة جميلة جدا ونسب عظيم جدا جدا، وده ما يريده الإنسان. فدخل عليها أول ما دخل رأى جمالا عظيما، قال لا بس معلش بس دقيقتين، بس دقيقتين بس هتوضى بس وصلي ركعتين كده شكر لله، وبعدين بقى أوريكي إن أنا راجل بقى بتاع دنيا زي الفل. عارف صلى ركعتين، أول ما قال الله أكبر هام في أودية الجنة وشعابها وفي الخوف من النار وعذابها ونكالها، فلم يزل يركع ويسجد ويبكي ويدعو إلى الفجر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بس خلاص كده بقى فضيلي. قال لها الماء الماء الماء، قالت لي ما؟ قال أصبح صائما. سيدنا عمرو بقى قال لك كده أنا خلاص خلصت المهمة وعملت عملية الاتزان ديت عند ابني بقى هيبقى. فدخل عليها في الصباحية، السلام عليكم، عليكم السلام، كيف وجدت عبد الله؟ المرأة المؤدبة قالت نعم الرجل لربه، إنما لينا احنا بصراحة لا. قال نعم الرجل لربه، طبعا عمرو بن العاص ده ايه، عارف اللي بيقولك يفهمها وهي طايرة؟ عمرو بن العاص يفهمها قبل ما تطير رضي الله عنه، فعلا كان عنده فراسة حاجة عظيمة جدا يعني. واسر واحد لو بيتكلم عن الناس بيتوه، فسيبوه يعني ده مرض نفسي سيبونا اتعالج منه. لما سيدنا عمر حب يفتح مصر، سيدنا عمر كان عايز يفتح وسيدنا عمر كان متردد شوية، فبعد ما بعته بعت رسول قال له روح قول للعمر لو دخلت العريش زي ما انت، لو ما دخلتش ارجع. الكلام ده مكتوب فين؟ مكتوب في ورقة في كتاب. فقوم قال له سيدنا عمر كان لسه ما دخلش العريش، قال له في رسول من قبل عمر رضي الله عنه عاوزك. قال له هو فين؟ بص في وشه كده عارف اللي في الكتاب ايه، ما عرفش حاجة. فلا زال يؤخره، طب قول له بس استنى شوية اصلي في ايدي حاجة. اول ما دخل العريش قال اين الرسول، الرجل اللي جاي من سيدنا عمر فين؟ فجاء فض الكتاب قال الحمد لله دخل العريش خلاص. فقالت لم يفتش لنا كنفا، ما جاش ناحيتي خالص طول الليل، لم يفتش لنا كنفا. فقام اليه عمرو يلكمه ويعضه وقال زوجتك اعطر العرب واعظمها نسبا ثم تخذلني بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الحكايه. لكن شوفوا يا اخوه كان ايه الروايه بتاعت الصحيحين بقى، النبي صلى الله عليه وسلم قال له الم اخبر يا عبد الله انك تقرا القران في ليله وتصوم كل يوم؟ فقال نعم يا رسول، قال بلى يا رسول الله. خد بالك بقى، فقال صم يوما في الشهر. بص كانت الاجابه ايه، يا رسول الله دعني أتمتع بشبابي. شفتوا يا شباب بقى متعة الشباب في إيه؟ إنك تفني تبلي، الشباب الجديد ده تبليه في إيه؟ تبليه في الطاعة، تبليه في طاعة الله عز وجل، دعني أتمتع بشبابي. الشباب جانب العبودية وجانب العلم، جانب الرئاسة والإمارة. محمد الفاتح فتح الأندلس وفتح القسطنطينية وعنده كم سنة؟ 21 سنة، وكان يقف على شاطئ البحر، أي مركب يعدي من هنا ما عداش علينا، سرقنا، ضحك علينا، لف من بعيد، ما شفناهوش ولا شفناه محمل ايه، حقلبه في المية. كانت امبراطورية عظيمة يقودها محمد الفاتح، اللي هو الشاب اللي لم يزل في, 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 في هذه السن. أمره أبوه على مالقة وهو كان عنده 12 سنة، كان أمير بلد، أمير بلد يسوسه المقام. واعتزل أبوه عن, الـ عن, الـ عن الملك مرتين لولده، ينزل عن الملك ويقول له اقعد انت سيس الدولة، وبعدين يردوه مرة أخرى لما يكون الجيش العرامرة حاجة زي كده. تخيل وانت شايف عتاب بن أسيد، والأمثلة في ذلك كثيرة. الشباب أيها الإخوة، إياكم أن تضيعوا ما أنتم فيه، فإنكم عماد الأمم. وولى النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات جماعة كثيرة، لأنه كان لكل قبيلة وال يقبض صدقاتها. يبقى العلم أيها الإخوة، عتاب بن أسيد قام بيهم فين؟ قام بشؤون الإمارة وقام يحج بيهم. علي بن أبي طالب راح فين؟ يخمس تعرف تخمس الغنائم وتخمس الأموال، تعرف كان يخمسها ويقف قدام الناس ويحكم وإلى غير هذا. وولى أبا بكر إقامة الحج سنة 9، وبعث في أثره عليا يقرأ على الناس سورة براءة، فقيل لأن أولها نزلت بعد خروج. تعرفين سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم سنة 8 هجرية قبل الحجة الوداع أرسل إيه؟ أرسل أبا بكر رضي الله عنه لإمارة الحج، وبعديها على طول أرسل علي في عقب أبي بكر رضي الله عنه. فقال له أبو بكر: أمير أو مأمور؟ شوف التنازل ده، سيدنا أبو بكر هو أمير الحج، بيقول له أول ما شاف علي قال له أنت أمير ولا مأمور إنك تقول لي حاجة بلغها؟ قال علي: بل مأمور. يعني ممكن أبو بكر لو كان قال له أنت أمير ولا مأمور يقول له إيه؟ لو قال له أمير كان أبو بكر هيعمل إيه؟ هيقول له خد. ويا إخوة معلش برضو، يعني أنا بقول كثرة أقواسكم النهاردة، بس الواحد تعبان بصراحة نفسيا. الـ 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 الإمارة، مناط الإمارة الاستغناء. عارف الاستغناء؟ يعني إيه الاستغناء؟ يعني لقيت إن الدنيا بتلعب وإنت راجل زي قطع الشطرنج، لا ينفذ لك أمر ولا حاجة، قول له خد مع السلامة. الاستغناء. جم عند سيدنا عمر بن عبد العزيز قالوا احنا هنبيعك النهاردة، وجاء رجاء بن حيوة، وده كان مصدر البركة على المسلمين، انه اقنع سليمان عند موته انه يكتب لمين؟ لعمر بن عبد العزيز، سليمان بن عبد الملك. خلاص سيدنا عمر قالوا له اطلع على، كان قاعد في اخر الجامع، اول ما ندهوا عليه قام وقع من طوله، ثم اقبل اليهم يتعثر اكثر من مره، يتكعبل وهو ماشي مش قادر يمشي من الذهول ان انا هبقى الامير. فصعد على المنبر، وجهاء القوم بقى هيجوا يبيعوه، اللي هم ثرات الناس اهل الحل والعقد المتبوعون، هيجوا يبيعوه كويس كده في المسجد. عارف اول ما قعد على المنبر حمد الله واثنى عليه وقال: ان كان لكم، ان كان في رقبتكم لي بيعه فقد نزعتها منكم، فاختاروا لانفسكم ما شئتم، وراح نازل. فامسك الناس فيه وقالوا له: بايعناك. وصار ده مناط الحكم. انما انك تفاجئ تلاقي وتفضل تبص، يعني والله عايزينك تبقى متفائل، عايزينك تبص لكوب الميه لا مش كوب الميه، دي هتبقى مساله هتفاجئ تلاقي الناس يلعنوك في الشارع. مناط الحكم ان هو كده، ما عرفتش تعمل حاجه سيبها له مع السلامه. وللدين رب يحميه. نمره 2 بقى اللي انا عايز اقولها في الفائده دي عشان نختم بيها. قال ابو بكر: قال أأمير أنت أو مأمور؟ قال: بل مأمور. خد بالك من الكلمة بتاع التعليق ابن القيم دي، فائدة دي بس خد بالك منها. قال ابن القيم: وأما أعداء الله الرافضة، الرافضة اللي هم الشيعة الاثنى عشرية، وأما أعداء الله الرافضة فيقولون عزله بعلي، وليس هذا ببدع من بهتهم وافترائهم. اللي لفت نظري في ابن القيم ايه؟ اللي احنا بنقوله في سيدنا عمر، قوة الحق. انك تقوم بقوة. شفت سيدنا عمر اول ما اسلم قال ايه للنبي؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: فلما نستخفي بديننا؟ قم لنستعلم بديننا يا رسول الله، نقوم نستعلم طوف بالبيت كده قدام العالم. نستعن بديننا. القوة مع الانضباط. شو ابن القيم وأدب ابن القيم وذوق ابن القيم، ولما تقرأ زاد المعاد أو غيره من الكتب وهو بيحكم بين أهل العلم في المسائل تريد منتهى السلاسة. لكن جهنا عند المبتدع وعمل إيه؟ مفيش هوادة يا إخوة. الكلام الصارم إن معلش معذرة لما نيجي نقول النهاردة والله هو إحنا هل مدح الدكتور العوا الشيعة؟ نفع عنهم كل تهمة، بيشتموا لا ما بيشتموش ولا حاجة. ما جيش احنا نقول لا والله ده هو برضو يعني انت مش واخد بالك، بس اصل هو ايه هم خدعوه بالتقية بتاعتهم وعملوه لا انا ما اقولش كده. تقول ايه بقى؟ نقول انه مقتنع بقولهم وينبغي ان يرضخ لقولنا. نقول كده، نقول له خد اهل السنة قالوا ايه وكتبهم الاصلية بتقول ايه، ترجع عنها وإلا فبينك وبينهم ود. لما يسأل عن الجزية في ذمة التاريخ راحت عليها. والله بس برضو مش قصده، لا بين لي قول لي انا مش قصدك وتوب الى الله من الكلام ده، هو او غيره انا بس يعني اضرب مثالا، لكن هو او غيره ان الكلام يكون صارم مع هؤلاء. تعرفوا واحد اسمه عوج ابن عنق؟ تعرفوا الراجل ده؟ ما تعرفوش؟ فيش حد فيكم يعرف عوج ده ولا صاحبه ولا مشي معاه ولا شرب معاه فنجان قهوه؟ عوج ابن عنق ده انا عايزك تروح تقرا في البدايه والنهايه اخباره في الجبابره، ان سيدنا موسى قال لهم خشوا على الجبابره قالوا ان فيها قوما جبارين او ما دول. بيقولوا ان عوج ابن عنق ده كان طوله 800 ذراع. الذراع قد ايه؟ من هنا لحد هنا كده. دول كام سنتي؟ دول 30 سنتي. طوله كان ايه؟ 800 ذراع. شوفي ده يبقى طوله قد ايه؟ وعرضه 400 ذراع. كان يأخذ الحوت يأخذه من البحر بيده ثم يرميه إلى السماء فينزل إليه وقد شوي. إزاي؟ بالشمس، بيضرب الضربة توصل. قول لي وانت بتتكلم عن المبتدع انت نظامك. الكلام ده مذكور في كتب التاريخ بس كلام باطل، ما فيش حاجة اسمها كده، لأنه بيعارض الأحاديث الصحيحة أن إيه؟ خلق يدخل الناس الجنة على هيئة آدم 70 ذراعا، لا 800 ولا 900، ولا زال الخلق يتناقص. وابن كثير أجاب عن هذا، بس كلمة ابن القيم بقى لما تعرض للمسألة دي شوف قال إيه؟ عشان بس إيه؟ لما نقف في موقف الحق تقف زي الناس. عايزين هو ده اللي أنا عايز أستفيده الفائدة دي. عشان تظهر الوجوه، أصل أنت لما تقول لي النهاردة والله الجماعة الشيعة دول نهضة. الراجل طالع بيقول لك الشيعة دول الخميني ده رضي الله عنه ده أنا ما أشبهه إلا بعمر. الخميني بعمر بن الخطاب ده تضليل ولا لا؟ تضليل للناس. بعد كده لما يطلع الناس بقى في سوريا تفاجأت لهم أنهم يقتلونهم لتشيعهم، بيقتلوهم عشان هم علوية إسماعيلية، تعرف إن لا ده في بقى في موضوع ثاني كان ينبغي أن يبين. عارف ابن القيم وهو بيجاوب على المسألة دي يقول ده كلام باطل، ولا عوج ابن عنق ولا غيره والجبارين دول كانوا ناس صحيح عظام بس مش بالدرجات. يقول لك سيدنا موسى كانت معه عصاية 10 أذرع، وهو سيدنا موسى كان طوله 10 أذرع، وكان بينط في السماء 10 أذرع، راح متوكع على العصاية ونط في السماء بقوا كده كم؟ 20 ذراع، وراح مد العصاية بقى كده كم؟ 30 ذراع. أمطاي الكعب عوج ابن عنق 30 ذراع، راح مديله خبطه في كعبه راح واقع على الارض ميت فتركوه في الماء. حكايه كده خيال كرتون. ابن القيم هو بيرد بقى الشاهد بيقول ايه ابن القيم؟ يقول وهذا انما وضعه زنادقه اهل الكتاب الكفار الذين يريدون ان يطعنوا على الانبياء ونحن لا نصنع صنيعهم، وانما القوم زنادقه في كتبهم يصنعون هذا. لما تقرا انت اللهجه تحس ان ايه؟ بخطر التحريف في الكتاب والسنة. صح؟ الحق يعلم أيها الإخوة. عشان كده لفظة ابن القيم دي لفتت نظري إن أقول لك عليها، إن الفضيل بن عياض بيقول من تبسم في وجه مبتدع لم يرح رائحة الجنة. إنك تبص له كده وتتبسم كده في وشه اللي بيقول من أغلظ لمبتدع أغلظ له. الأثار دي كلها تلاقيها موجودة في شرح السنة للبربهاري، جمعها في وفي الشرح السنة بتاع اللالكائي. اقرأ فيه كده تشوف الأثار دي مشهورة، حتى بعضهم يرفعها للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تصح كلها مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ان ينبغي ان المبتدع لما جه ثور ابن الحكم، ثور ابن الحكم الامام ثور كان ثورا كبشا في الفقه فعلا، كان حاجه جامده جدا، ومع ذلك راى القدر شويه كده في حياته وهو ماشي قبل الاوزاعي، فمد يده يسلم عليه فقبض الاوزاعي يده. تخيل بقى قدام الناس كده راح قبض يده ومشي. فقال له ثور: تقبض يدك مني يا ابا عمرو؟ فقال: يا ثور، انه الدين، والله لو كان غير الدين لصافحتك، لكنه الدين. لازم ابين لك للناس. عبد العزيز ابن ابي رواد، روح اقرا ترجمته كده، هتلاقيه الزاهد العابد القانت القارئ العالم، لكن كان يرى الارجاء. لما مات جاء سفيان الثوري يشق الصفوف عندك كده، دخل المسجد الحرام يشق الصفوف كده، فاول ما الناس شافوه بس هو الامام، ما عندناش اعظم من سفيان، فقال: افسحوا لابي عبد الله، افسحوا لابي عبد الله. فتخطى النعش ثم ذهب وصلى ركعتين، خلى النعش كده راح معدي من عليه وراح بعيد ونزل يصلى ركعتين عشان يعلم الناس بهيئته. وعليه يقول أهل العلم: إن من أحدث جرما أو بدعة واشتهر بها ينبغي لأهل الفضل أن يمتنعوا عن صلاة الجنازة عليه. قل لي ما احنا في العقيدة بناخد نصلي على كل بر وفاجر من أهل القبلة حتى لو كان مبتدع. بقول لك اهل الايه؟ الفضل، المسلمين كلهم يصلوا، انما اهل الفضل الناس المعروفه ان هم من اهل الفضل، شيوخ ولا علماء ولا كده، اوعى تروح، اوعى تروح. ليه؟ حتى لا ترغب الناس في بدعته. خد بالك من الاصول دي، لان في الحقيقه دي نراها من اعظم الاصول واكدها حفاظا على الشريعه والديانه في زمان نرى فيه تمزقا للشريعه، صح ولا لا؟ ونخشى أن يكون هذا على أيدي أهلها. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم، وأن يمكن لشريعته فيمتعنا بها وإياكم، وأن يمتعنا وإياكم بالتوحيد. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. يقول الفضيل بن عياض لما قال: لمن تبسم في وجه مبتدع لم يجد فلن يجد ريح الجنة، هل يدخل فيه أهل التصوف وكذا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس خلينا ايه، لفظة لم يرح رائحة الجنة دي لا تأخذها عني لحد ما نرجع نشوف لفظها ايه. وقال في عقوبة يعني يدخل فيه كل مبتدع، بس فرق بين الامام الذي يدعو لبدعته وبين المتبوع، مش كده؟ احنا بنتكلم النهاردة عن الرافضة، عن الشيعة. الشيعة دول يقولون كلام كفر، هل تستطيع انك تقول الشيعة كلهم كفر؟ لا ابدا. فرق بين الرأس وبين الزين، بين الكبير المتبوع وبين التابع، وفرق بين محل الدعوة. يعني من الممكن أن نمسك واحد أدعوه، عارفين الرجل المنافق لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم خبط على الباب، النبي قال مين؟ قالوا له فلان. قال ايه؟ بئس أخو العشيرة. فلما دخل مد له عباءته صلى الله عليه وسلم، قام بالمقامين عليه الصلاه والسلام، قال: بئس اخو العشيره، انس بن مالك في البيت، عائشه في البيت، حد من الصحابه في البيت يسمعوا الكلام ده يعرفوا ان فلان منافق، خد بالك، فيقولوا للناس ان النبي قال على الراجل ده بئس اخو العشيره. يبقى ادينا حق الله فيه في قضيه ان ما حدش يفكر ان زي المؤمنين. بس لما جلس بقى فضل حق الدعوه، عايزين ندعوه، عمل له ايه؟ الف قلبه، راح فرد له ده كلام، ده مجمل كلام النووي في اروع ما تراه من فوائد. النهاردة نقف جنبا بجنب جنب فلان وعلان من الذين اشتهروا ببدعتهم وحرابتهم لله ورسوله، ولا لا؟ أصلا عايز أدعوه، لا، تألف قلبه في الدرة. إنما إذا ظهرنا أمام الناس اوعى لحسن تضل به كثيرا. فإذا كان محل الدعوة لا بأس أيضا أن تتبسط معه. الشيعة بيقولوا ظهر فيهم المهدي، هما في الحقيقة الشيعة لسه ما ظهرش، هما لحد النهاردة بيروحوا يقفوا عند السرداب بالحصان الأبيض ويقول له: نبوس رجلك، اخرج بقى، ده واختنا بقى لنا سنين ما ولسه ما خرجهمش لحد دلوقتي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ بيقول في ناس بيشتموا أهل العلم وبتاع وحاجات زي كده. شوفوا يا إخوة، أنا عايز أقول لك كلمتين ورد غطاهم. أهل العلم هؤلاء بشر ولا دول ملائكة؟ بشر، يعني يعصون الله ما أمرهم أحيانا ولا يفعلون ما يؤمرون أحيانا؟ ممكن يعني ولا مش ممكن؟ ممكن عادي جدا. يبقى سقطتهم لا تطعن فيهم. طيب بس دي ماشية سارية في وسط الناس، يبقى نعمل ايه؟ ننبه عليها. كان رسول الله يقول ما باله ما باله أقوام. نقول ان لا والله ده انا مش راضيه، طالما انهم على الجادة. انما لو ابتدعوا وفضح الدنيا ببدعتي وعمل زي ما قلت لك كده، سفيان عدى عليهم ما صلاش، دي مسألة تانية. انما لم اذا كان لم يزل على جدته بقى ايه؟ وانا انصحك انك تتعلم تتلمس الاعذار، وده لا ياتي الا بالسلام الداخلي. عارف السلام الداخلي؟ السلام النفسي، انك تبقى من جوه نظيف، نظيف ابيض كده هادي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث بعضهم بيقول فيه ضعف وبعضهم بيعتمده، قال لا يخبرني احد منكم عن اخيه شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم سليم الصدر. أهو سليم الصدر ده، إن أحيانا بيبقى فيه في الإنكار تلاقي نفسك إيه وأنت بتنكر تلاقي فيه شيء ذاتي، لما تيجي تنكر تلاقي فيه شيء ذاتي كده، حتى تلاقيها في شطط كده في الكلام وأنت تبقى المسألة على قدها، والله في إنكار في المسألة الفلانية. ودي يبقى أدينا حق الله فيها بالتوضيح للخلق، وإيه مسألة بقى خلافية فيها أخذ ورد، فيها مساغل الاجتهاد، لا ينكر أحد فيها على أحد ولا لا، إلا في المباحثة العلمية. لا والله أنا لا أرى أن معه دليل في المسألة، دليله مثلا فيه ضعف، لا يصادر عليه دليل آخر فيه قوة، خلاص يبقى البحث العلمي أطول من كده. إنما أنك تقع فيهم فقط لمجرد الوقيعة فأنا أخشى عليك. احفظ الكلمة دي لابن دقيق العيد وما تنسهاش. قال ابن دقيق العيد الأعراض حفرة من حفر النار. وشوفوا يا إخوة، هذا نراه بأعيننا. أي إنسان بيظلم إنسان بلسانه ويقع فيه ويشهر به، سلط عليه من يقع فيه بمثل ما وقع في فلان. ده الكلام ده بنشوفه بعينينا مع الأيام والليالي. يقولك فلان ده مبتدع مثلا، يعني تلاقي ربنا قيض لي يقول له أنت مبتدع ويكتب فيه مقالات. ما تكلم أحد في أحد بكلمة إلا رأينا نجحها في غيره، غيره يروح داخل عليه بيها. فأمسك عليك لسانك يا عبد الله ولم نفسك شوي. هو بس معلش الأسئلة الطويلة دي أنا هقراها، بقراها في البيت علشان الوقت يعني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ بيقول في والدة أخ توفيت يوم الأربعاء الماضي، والأخ ده بيننا فيريد الدعاء لأمه. خصلة جميلة من الأخوة، اللي بيقول أنا عايز حد يدعي لأم فلان مين؟ صاحبه، جزاه الله خيرا. نسأل الله عز وجل أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يجعل ليلتها الجنة. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الذي أحبتني من أجلي. بيقول إن أنا عايز أتنازل عن ميراثي لأولاد ابني، ويعني كأنه مش عايز لأولاد ابني الذين كان أبوهم هو مؤسس التركة، دون أن أعلم أو أكتب شيء لابن الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بشير بن النعمان وقال يا رسول الله إني نحلت ولدي النعمان حائطا جنينة يعني، فقال له إيه؟ اشهد عليه. وقالت امرأتي والله لا أجيز لك ذلك حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي أشهد عليه غيري فإني إيه؟ لا أشهد على جور. ففي الجملة هذا أمر ملفوظ. طبعا يعني كلام أهل العلم في هذا في الحقيقة جمهور أهل العلم بيقول قوله وأشهد عليه غيري يدل على أنه مكروه مش حرام، لأنه ندبه لغيره. والإمام أحمد يقول لا، قوله أشهد عليه غيري في جملة الزجر، يعني إيه؟ يعني ده حرام لا يجوز، إلا إذا كان في الولد ميزة تفضله عن أخيه. يعني واحد بر بأبوه جدا والتاني عق لأبوه خالص، فأبوه قال أنا هاخد الفلوس دي كلها اديها لده، والعق ده ما دي مسألة تانية. واحد مثلا معاق فأبوه بيديله زيادة شوية عن ده عشان خاطر إعاقته، إذا كان في سبب يبقى خرج من الحرمة والكراهة جميعا، لأن ده قول الإمام أحمد، يبقى خرج من الكل. إنما دون ذلك أنا أنصحك إن ما حدش، عشان الأولاد ما يتحرش بعضهم ببعض، أنت ما عرفتوش دلوقتي بكرة يعرف، فلو عرف لعله أن يكون المسألة بينكم وبين بعض، بينهم وبين بعض يبقى فيها إيه، فيها بغض بين الـ بين الـ أولاد ابنك وبين عمهم اللي هو ابنك الآخر. وفي الجملة خروجا من الخلاف بتاع أهل العلم في هذه المسألة، نقول ينبغي أن تعدل بين الفريقين، لأنه في الحقيقة ليس ميراثا كمان، لأن أنت كاتب في الورق أنه ميراث، لا، الميراث يا إخوة لا يسمى المال ميراثا إلا عند موت المورث وتحقق موته، تحقق موته. إذا مات فعلا خلاص مات، يبقى إيه؟ يبقى ما اسمه إرث، ساعتها مالوش هو فيه، يعني هو ما يقدرش يقول لا يجوز. إذا احتضر وقال فلوسي كلها لفلان لا تنفذ وصيته، ليس له إلا الثلث فقط عند أهل بعض أهل العلم أن يديه لحد غير الورثة، إنما دون ذلك لا تنفذ. إنما أنت في الحياة في حياتك دي اسمها هبة، فإن عدلت بينهم يبقى شيء جيد. ممكن بقى ندي لأولاد اللي أبوهم أسس الشغل والفلوس دي نديهم أكتر شوية، ماشي، وندي للتاني ماشي، يبقى في سبب لده، لكن ما تحرمش التانيين نهائيا عشان تخرج من الخلاف وألا يثير ذلك واقعة بينه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الذي أحبتني من أجلي. بيقول أنا بالله عليك عايزين نصيحة للشباب اللي ابتلوا بالمكالمات الهاتفية مع الفتيات، ومن سترشح أنت لرئاسة الجمهورية الآن؟ عشان تعرفوا بس حقيقتي أهو رئيس وزراء. شوفوا إخوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. اوعى النساء، ليكن بينك وبينهم حائط صد، لازم تكون بينك وبينهم مسافة، لازم، إلا ما يحل لك. عشان كده ربك عز وجل لما جاء عند الزواج بقى الحلال قال لك إيه؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. طب اتجوز واحدة وحس انه محتاج للتانية، اتجوز تاني، محتاج للتالتة، اتجوز التالتة، لا ضرورة عليك. ومش معنى انك تزوجت فوق مراتك يبقى الاولى، لا، على فكرة اكثر الناس اللي عددوا بتبقى الاولى افضل من اللي فوقها كلهم على فكرة يعني. لكن بيبقى الانسان هو ربك عز وجل الا يعلم من خلقه ولا طفل خبير، عارف ان ممكن الرجل، طيب اتجوزت اربعة وما عجبوكش طلق الأربعة. يعني دوت في حاجة شرعا لو حصل ان واحد طلق الأربعة فعلا وداهم يعني مهرهم وداهم مؤخرهم وداهم، ما فيش حاجة شرعا، بس ما يبقاش يعني مفتري، يعني اقصد انه محتاج لكده، لا، يخشى على نفسه ذلك، خلاص لا بأس بذلك. لكن عايز اقول لك ربنا فتح لك كل ده ليه؟ عشان اوعى بص حرام، لانها ستضرك ضررا بالغا. كلام مع النساء في التليفون ده بيؤثر عليك يا ابن الحلال نفسيا، انك بعد ما تتزوج مش هتكتفي بزوجة، بل اقول لك لو اتجوزت اربعة مش هتكتفي بالاربعة، صدقني هتفاجأ تلاقي نفسك ما بقتش تكتفي بالحلال. الحرام يا اخوة بيحرف الفطرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: اني خلقت عبادي كلهم ايه؟ كلهم ايه؟ حنفاء، كل مائل الى التوحيد والى الله عز وجل. ثم جاءت الشياطين فاجتالتهم، حولت الفطرة، ادي المعاصي ايه؟ بتحول فطرتك، تفاجأ تلاقيه لازم يبص بره، لازم. عشان كده في اوروبا والدول المنحلة لما فتحوا الباب على البحر تلاقي الراجل يبقى متجوز وقعد في وسط عياله، واحدة بتخبط على الباب، مين؟ يقول لهم: دي فلانة صديقتي، ومراته قاعدة. طيب ممكن والله معلش مش هتغدى معاك النهاردة، هطلع اتغدى مع صديقتي. تقول له: والله كويس، انا برضو معايا معاد مع صديقي وبرضو كنت عايز الحقه، بس قلت اما طفق اما غديك عشان الحق الراجل ده. بقى في صديقتي وصديقي وهو متجوز اصلا. الله، طب ده ايه اللي، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا نظر احدكم الى امرأة فاعجبه منها شيء فليأتي اهله فان معها مثل الذي معها. ما هو يعني مش كده ولا لا؟ فانا اخشى عليك ان فطرتك تنحرف، تلاقي نفسك تزوجت بقى دخلت في الحلال وما عادش الحلال يكفيك. في ناس من المبتلين بالعادة السيئة، نسأل الله عز وجل ان يتوب علينا وعلى جمع المسلمين. المبتلى بهذا بعضهم كان بيتشكى لي من كده، بعض الشباب متزوج وامرأته بالخارج ولا تمانعه في شيء، المرأة يعني تحت رجله، ومع ذلك يقول لي انا مبتلى بالعادة السيئة. يا دي المصيبة السوداء. ليه؟ ما هي ما قاعدة برا ايه؟ يعني تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، خلاص انحرفت فطرته. فشيء من الصبر الان على الم ترك الهوى تجد بعد ذلك منه رفعة. تبت تلاقي التليفون قاعد قدامك كده بيلعلط، تحس انه عايز يكلمك، اتصل بقى يا عم اتصل، او تلاقي هي اللي اتصلت وانت تبقى حاطط صورتها على الجهاز، اول ما تتصل يبان صورتها فتقوم تشعوط قلبك تقول عايز اتصل. لا، تصبر على هذا وتقوي عزمك وتمسك الشريحة وتكسرها وتشتري شريحة جديدة. شوية صبر الآن، وليس في التهذيب أجود من صوت عزم. ابن جوزي بيقول بالكلام معنا كده، وليس في سياط التهذيب أجود من ايه؟ صوت عزم، عزيمة. فشتان بين من صارعه الهوى فصرعه، فاستلذ بالهوى لحظة وعاش بعد ذلك في جملة الذل، ذل الهزيمة يعني. وبين من صبر على فراق هواه لحظة ثم عاش بعد ذلك في عز النصر. تلاقيك أول ما تصحى الصبح ناوي الصيام، وبعدين نفسي بقى أشرق، صاحي الصبح أنا متعود على إني بصحى أخش على التلاجة وأمسك إزازة المية الساعة المشبرة دي واروح رافعها كده على بقي واحس اني ارتويت، وانزل على الراجل بتاع الفول طبق الفول والبصله البصل الاخضر واقعد اكل، معدي من جنب بتاع الفول ايه يا عم الشيخ مش جاي النهارده؟ النهارده الاثنين يا عم. وتحس ان انت ايه، شويه صبر دلوقتي يروح الالم امتى؟ الساعه 8 9 خلاص انتهينا، راح الالم بتاع شهوه الافطار، يائست نفسك انك تفطر، تيجي عند المغرب بقى وانت بتشرب تقول ايه؟ عند الصباح يحمد القوم الصورة، ولا لا؟ صبرت الليلة ولما صهرت طول الليل ولحقت الفجر في جماعة مع الناس الحمد لله اني صهرت، لو اديت لها هواها ونمت كنت صحيت وقد تبول الشيطان في اذني، مش كده ولا لا؟ فاحنا عايزين نقول للاخوة نسأل الله عز وجل ان ينزل علينا هداية على جميع اهل المسجد والمسلمين، ان دشن الطاعة زي ما قلنا قبل كده، النظرية بقى كتر من الطاعات تلاقي فطرتك تتألق تتمسح تنضف، تلاقي الفطرة تنضف، ساعة ما تنضف هتلاقي نفسك مستقذر تبص لحرمة غيرك. النظر ده تحس فيه بخلاف المعنى الشرعي انه حرام لا يجوز، تحس انت فيه في نفسك بايه؟ بان الواحد ندل وقاعد يبص على حرمة الناس بالشكل ده، صح؟ بحيث ينظر على حرمة غير. نسأل الله عز وجل ان يعافينا وإياكم. الموضوع بقى الرئاسة والكلام ده احنا قلنا اذا اختلف اهل العلم في مسألة كل لايه؟ لشيخه. يعني خلاص انت تشوف الدنيا في ايه وسدد وقارب، واحنا هدفنا الذي نصوب عليه الايه؟ الشريعة، من قام بها بواجبها. يعني وفي الحقيقة المشايخ برضو مسكوا الناس اللي مترشحين للرئاسة غسلوه، يعني كان لسه في مقال تقريبا انا قراته امبارح قال لك ده دول خضعوا لدكاتره نفسيين، المشايخ جابوا لهم دكاتره نفسيين، عارف اللي هو واقعد حط رجل على رجله ويديله بالشاكوش والحاجات دي. يعني الرئاسه دول بهدلوا على ما طلعوا دلوقتي. فيعني المهم عندنا هو الشريعه، نسال الله عز وجل ان يحكمنا واياكم بشرعه. كل لشيخه زي ما قلنا، كما يعني افتك به اتبع. بيقول لك ليه مصلحة؟ أنا لشيخي برضو. بيقول لك عايزين نقول نبدأ بإيه في الفقه. بصوا يا إخوة، الفقه خد بس القاعدة دي وفهمها بقى، الفقه يؤخذ من كتب الفقه اللي اسمها كتب الإيه؟ الرأي. اوعى حد يفكر لو قرأ فتح الباري هيبقى فقيه ولا نيل الاوطار ولا سبل السلام، لا 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 لا، تبقى فقيه لما تقرأ ايه؟ لما ترى المهذب للشيرازي، لما ترى المجموع للنوى، لما ترى المغني لابن قدامة، لما ترى المبسوط السراغسي، لما تقرأ كتب الرأي، كتب الفقه اللي تعودك ازاي انك تمسك الدليل تقلبه ظهرا لبطن وتطلع منه الأدلة، كتب النظر. ثم الفقه مذهبي، ما فيش حاجة اسمها ان لا المذاهب، لما العلماء منعوا المذاهب، وانا نفسي تفهمني في الكلام ده، لما العلماء منعوا المذاهب منعوها ليه؟ عشان الناس تعصبت بيقول لك هو اللي قاله الشافعي، هو اللي قاله احمد بن حنبل، لا هو ده اللي ممنوع، انما عشان ادرس كدراسة لازم يبقى في مذهب، تجيب متن وتحفظه. وفي الحقيقة الواحد لا يرى من المتون المختصرة المقتضبة زي متن ايه؟ متن ابي شجاع اللي هو بتاع الازهر اللي كانوا بيعلموه زمان الشافعي، القاضي ابو شجاع اللي هو اسمه الغاية والتقريب، متن رفيع صغير خالص كده، وجمع فيه المتون بجمل جيدة جيدة للغاية في الحقيقة. تحفظه على ايد شيخ ويشرحه لك، وبعدين تقرأ شروحه وترد على الشيخ ويمتحنك لحد ما تثبت فيه، وهكذا العلوم برمتها. أما كتب عن سير التابعين ففي كتاب رائع جدا دائما أنصح به للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا، اسمه صور من حياة التابعين، وليه أيضا صور من حياة الصحابة. ليه بنقول عبد الرحمن رأفت الباشا؟ لأنه يسوق لك سيرة الرجل الذي يترجم له سيرة قصصية، يعيشك في الدور. لما أجي أقرأ الأثر في كتب مثلا تترجم للصحابة، سيدنا الأثر ده مجمله كده، ابن مسعود خرج من بيته رضي الله عنه وراح على نادي من أندية قريش، قرأ عليهم القرآن ضربوه. لما تيجي تقرأه في أي كتب، كتاب من الكتب يقولك إيه؟ يقولك خرج ابن مسعود رضي الله عنه حينما تكلم الصحابة في من يسمع قريشا القرآن إن سمعوه يوما فيخرج إليهم ويقرأ عليهم القرآن، ثم ضربوه حتى عاد كنصب أحمر، فقالوا له ألم نقل لك أنك ليس لك عشيرة؟ فقال إن شئتم عدت عليهم غدا بمثلها، فوالله لقد هانوا علي أكثر من اليوم. بس عبد الرحمن رأفت الباشا بقى أديب، يقول لك إيه بقى؟ يصغها لك في أولا يعلمك تتكلم إزاي الألفاظ الجميلة، ثم يعلمك متعة القصة. يقول لك وفي صباح صاف شذي الأنداء رائق الرواء خرج من بيته غلام يافع يمد خطواته الفينة بعد الفينة، يخطو بخطوات متباطئة حتى أتى إلى المجلس الأزهر الأنور الذي يجلس فيه أصحاب رسول الله حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشع عليهم من نوره ويخبرهم بعلمه فتفوح منهم روائح المسك. فاهم انت كلام ده؟ تفضل بقى تسمع لما تفتح كتاب وحي القلم بتاع الرافعي، يقول لك ايه؟ قصة اليمامتان، او عنوان اسمه اليمامتان. ايه اليمامتان؟ عايز يحكي لك فيها قصة ان سيدنا عمرو بن العاص دخل مصر وكان عنده الفسطاط، وجات اليمامة قعدت في الفسطاط، قال لهم هدوه، خيمة تعمل لها مليون جنيه النهاردة، قال لهم هدوها، قالوا لا ده فيها ممتين قاعدين فوق، قال لهم ايه؟ سيبوا الفسطاط زي ما هو كده لحد ما يبقوا يفقسوا ويبيضوا ويرقدوا ويطلعوا الفرخ بتاعهم، ونبقى ناخد طب هيبوظ من الشقه، يبوظ، المهم نحافظ على اليمامتين عشان نعلم العالم برمته اللي بيقولك انتم والغون في الدماء، انهم رمونا بادوائهم وانسلوا، مش كده؟ الوالغ في الدماء اللي لما حب يبني دوله امريكا قتل ملايين السود، ولا لا؟ ده احنا نقلب بقى عندكم مش عندنا احنا. الشاهد القصة دي تلاقيه بيروالك في ربع صفحة فوق كده، يقول لك هذا ما قاله الواقدي، فاسمع ما يقول الراوي. الراوي اللي هو مين بقى؟ هو الرافع نفسه. يوم يخبط لك 10 صفح، 10 صفح تعيش فيها بين جمال، تبقى مش عارف تتعجب من جمال نثره والجمل العجيبة اللي بيجيبها، ولا بين جمال القصة اللي صاغها بقى والأميرة أرمانوسة بنت المقوقس، وكيف ان هي اتكلمت عن عمرو بن العاص الحواشي. فانا اقصد اقول لك تتعلم منه الايه، تقوم تحب بقى. عارفين الاخوة ليه مش حافظين اسماء الصحابة والتابعين؟ لانه ما خدش اثرهم بالشكل ده. لما تاخد الاثر بالشكل ده تحبهم، تعيش معاهم. ابقى ماشي لما اجي طالع من صلاة الفجر الاقي الصبح بيطلع افتكر كلام عبد الرحمن الباشا، اهو عبد الله بن مسعود بقى طلع من المسجد، طلع من بيته زي ما طلعت من المسجد دلوقتي كده في الصبح قبل ما الشمس تطلع والهواء العليل ده، فهمت؟ فيعني خد الكتاب ده لعله ان يكون جيد. الأخ بيقول الفرق بين غواية الرحمن لإبليس وغواية إبليس لأبناء آدم، كما قال الله عز وجل قال ربي بما أغويتني. زي ما قلت لك قبل ما تدرس العقيدة تدرس إيه؟ التعظيم. خلاص هو ده آخر سؤال كده عندي. طيب قبل ما تدرس العقيدة تدرس الإيه؟ التعظيم، عشان نتلافى الكلام ده. يعني بصراحة أنا حسيت أني اتقبضت وانت بتقول غواية الرحمن لإبليس، وانت بتقول إيه؟ الرحمن هيغويه برضو؟ وما احنا ايه عقيدتنا ايه في مقادير الشر؟ عقيدتنا ايه في مقادير الشر يا اخوة؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال والله خلقكم وما تعملون، مش كده؟ الناس بتعمل خير وشر ولا لا؟ ايه عقيدتنا في الشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس اليك. يبقى هنقول زي الجماعة بتوع الصين وكده بيقول لك في إله للشر وإله للخير عشان ينزهون الله عز وجل. لا، أن الله عز وجل ما خلق الشر الممحض، وإنما خلق الخير وأخذ ابن آدم أصل الخير فجعله شرا. فكان ابن آدم هو السبب في إيه؟ في إنه بقى شر، والشر ده من خلقة الله برضو ولا هو كان بعيد عن ربنا؟ لا يعلمه الله وخلقه، لكن السبب في مين؟ ابن ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. فهمت؟ فالله عز وجل خلق لإبليس عقل. العقل ده حلو ولا وحش؟ خير ولا شر؟ خير. إبليس عمل فيه إيه؟ استعبط، قال له أنا خير منه وخلقتني من نار وخلقته من طين. حتى القياس ده زي بيقول ابن القيم قياس أصلا فاسد، لأنه لخلقه من لأن النار مش أفضل من الطين طبعا قطعا. وابن القيم جاب في غسل الأفان كم وجه، وجوه كتير أو مش فاكر قد إيه، على إن الطين أفضل منه. فعشان كده احنا عاوزين ندرس التعظيم، عشان لما تكلم عن ربنا ما تقولش إيه غوى آدم وعمل ها؟ يبقى المسألة أهذب من كده شوي. غواية إبليس هي إرادة له داخلة في إرادة الله عز وجل، مش كده؟ ولا الكلام ده في الكلام في القدر إن شاء الله عندنا في حلوان هنتكلم عن حديث ايه، لعلنا ناخد كده فاصل. الاخوه هنا بيقولوا احنا هنمتحن ولا نسيت صحيح اخد رايكم. بتقولوا احنا هنمتحن في وقت الامتحانات، مين اولا من الاخوه اللي حاضرين دلوقتي طلبه يرفع ايده كده؟ طيب انا مش حاجي خالص في وقت الامتحانات احسن لي. طب خلاص هنبقى نتفاوض بقى مع اهل المسجد اللي هم مش يعني، هنحاول ناخد كده نفصل السيرة وناخد فيها اي باب لحد ما انتوا ترجعوا. مش هم اسبوعين ولا قد ايه؟ شهرين؟ شهر؟ ثلاث اسابيع. خلاص ان شاء الله لحد ما ترجعوا نبقى ناخد الثلاث دروس دول في امر اخر ان شاء الله عز وجل. كنا عايزين نقول برضو الدرس بعد المغرب ولا بعد العشاء؟ يخلينا بعد العشاء ولا الانسب بعد المغرب؟ بعد العشاء. خلاص يبقى بعد العشاء. في ايه؟ في نساء بيروحوا متأخرين يعني؟ طيب اللي عايزه بعد المغرب من؟ لا 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 ده ما ينفعش اجي بعد المغرب اقعد لحد بعد العشاء. طيب ان شاء الله لعل ان شاء الله نبقى نسوخ باب القضاء والقدر، باب الايمان بالقدر، لان الباب القدر باب حساس شويه وعايز يساق من باب سلوكي، لان لو سقناه بقواعده كده هتحس انت بايه. فان شاء الله عز وجل لعلنا ان نسوقه، احنا هنحاول نسوقه في حلوان وان شاء الله نبقى نجيبه لكم هنا نتكلم عليه. لكن خد كده في الجمله ان الشر ليس الى الله عز وجل، وانما اصل الامر خير، ولما تلبس ابن آدم بقى إيه؟ بقى شر. خليها قاعدة كده لحد ما نبقى إن شاء الله نلتقي في لقاءات القدر. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا